أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن المشتري في المعاملة الفضولية التي لم يجيزها المالك والتي ردها المالك، فبعد الرد إذا غرم للأصيل وهو صاحب السلعة، إذا غرم له شيء ورجع الأصيل صاحب السلعة عليه بهذا الشيء، فقد تقدم الكلام أن ما يرجع به صاحب السلعة على المشتري في المعاملة الفضولية المردودة إما في الحقيقة من قبيل القسم الأول تفاوت في القيمة، وإما أن يكون القسم الثاني في قبال ما استفاده وماذا وما أخذه من العين كنماء كأجرة كثمرة إلى آخره، وطارة ثالثة لا، في قبال ما يغرمه، أي بعبارة أخرى جمعنا هذا الشيء كل ما يخسره إن صح التعبير في سبيل العين، كما لو فرضنا أنه كانت حيوان أو غير حيوان أو أرض وما شاكل، فالحيوان احتاج إلى نفقة والأرض احتاجت إلى تعمير أو غرس الأرض وما شاكل، أو ذاك التفاوت الذي طرأ بعض تلف الأجزاء والأوصاف التي في الحقيقة ليس لها ربط بأصل تفاوت القيمة وليس لها ربط بالفائدة التي استفادها، وإنما هي في الحقيقة خسائر بحتة، مردها كما أشر أنه ما بذله في سبيل العين، بالنتيجة لا العين سلمت له وغرم لصاحب العين ما غرم، إضافة إلى استرجاع صاحب العين العين غرم له هذه الغرامات. فكان الكلام عليكم السلام ورحمة الله، كان الكلام أنه هل له أن يرجع فيها أو ليس له أن يرجع فيها؟ على من يرجع فيها المفروض؟ يرجع فيها على البائع الفضولي، وإلا كأصيل كمالك له أن يرجع على المشتري بماذا فيها، ولكن كلامنا أن ما غرمه هذا المشتري هل يرجع عليه، يرجع فيه على البائع أو لا يرجع؟ كان الكلام في القسم الأخير، قلنا بأنه لا يخلو هذا، إما أنه يعلم وإما أنه لا يعلم. يعلم بماذا؟ يعلم بالفضولية. فإذا كان يعلم بالفضولية فقلنا حينئذ لا يوجد أي مدرك ووجه شرعي لرجوعه على من؟ على البائع الفضولي بها. إنما الكلام أين؟ إنما الكلام فيما لو كان يجهل بالفضولية، فله أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ المدعى أنه له يرجع، له الرجوع. والدليل الأول على ذلك، على أن له الرجوع، طبعا هو بين الأقوال في البين، واستعرض أن المسألة في الحقيقة محل إطباق واتفاق لدى المتأخر ولدى المتقدمين ولدى متقدمي المتقدمين، وذكر نقل بعض العبائر للمتقدمين أن المسألة في الحقيقة عليها إطباق العلماء. فيمكن أن نقول إذن بالنتيجة إذا سئلنا فنقول بأنه بحسب الظاهر البعض صرح بالاتفاق، والبعض في الحقيقة ظاهر كلامه أيضا ماذا؟ أن هناك اتفاق. فإذن الدليل الأول هو الإجماع، إما إجماع منقول بشكل صريح وواضح، وإما ظاهر العبائر ماذا؟ أنه إجماع. يبقى الدليل الثاني، قال والدليل الثاني في الحقيقة هو قاعدة الغرر، وهو أن المغرور يرجع على من غره. وفي المقام لا إشكال ولا ريب بأن البائع الفضولي حينما باع المشتري والمشتري لا يعلم بأن البائع لا يملك، بل ظاهر القضية والتعاطي على أساس أنه مالك، فأقدم على الشراء منه على أساس أنه مالك والتزم بالمعاملة جملة وتفصيلا، فظهر بعد ذلك بأنه ليس مالكا، فغرم ما غرم المشتري للمالك الأصيل بسبب من؟ بسبب تغرير وفعل ما صدر من البائع الفضولي. ولا إشكال بأنه صغرى يصدق عليه أنه تغرير، هذا يعني في صورة الجهل هو الذي أوقعه بهذه المشكلة وبهذه المخمصة وبهذا اللازم من التضمين أو الضمان له للمالك الأصيل. والقاعدة تقتضي أن المغرور يرجع على من غره. هذا فيما يرتبط بالدليل الثاني بحسب الترقيم الأدلة. ثم ذكر شاهد على ذلك ليؤكد أن المسألة في المقام من باب الغرار وله حق الرجوع، قال بأنه ثابت كما سيأتي معكم في باب القضاء. لو تنازع الشخصان في قضية من القضايا، أو لا تنازع شخصان فجاء أحدهما على القاعدة، فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فجاء المدعي ببينة وحكم القاضي على طبق البينة لصالح المدعي، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك رجعت البينة بالشهادة، رجعت بالشهادة، فالشارع المقدس يضمن الشهود كل الخسائر التي ترتبت على الحكم. وأيضا لو كانت القضية ليست قضية مدعي ومنكر، لا، في قضايا أخرى، في قضية سرقة، في قضية زنا والعياذ بالله، في قضية مثلا قذف والعياذ بالله، التي تثبت بالبين، فشهدت البين على شخص بأنه قذف، أو على شخص بأنه ماذا سرق، أو على شخص بأنه ماذا زنى، أو على شخص والعياذ بالله بأنه شرب الخمر وما شاكل، وعلى ضوئه حكم القاضي على طبق البينة. بعد أن حكم وأقيم الحد مثلا، رجع الشهود بالشهادة، حكم الفقهاء في المورد طبقا للأدلة بأن الشهود يضمنون، كل الذي طرأ حتى في الحد فيضمنون، إذا المقصاص يضمنون الدية في الحقيقة، بغض النظر مو أنهم قالوا نحن كذبنا في البداية جملة وتفصيلا، لا لا، اشتبهنا، كنا نظن زيد ولكنه عمرو. فلذلك أمير المؤمنين عليه السلام حينما جاءت بينة وشهدت عنده على شخص بالسرقة، فبعد أن أقام الحد على السارق وقطعت يده، ماذا؟ رجعت البينة بالشهادة، قالوا لا، زيد الذي سرق وليس عامر، مباشرة ضمنهم نصف ديته، لأن اليد فيها نصف الدية، وخطأ، ولم يقبل شهادتهم على عمر بن سرقة. من هنا على كل حال شاهد شيخ جاء به هنا يقول إذن تضمين الشهود من باب أنه شهادتهم كانت في الحقيقة من باب التغرير، فيرجع عليهم ويضمنون لأنهم هم كغرروا القاضي بقضائه وبحكمه. وإن كان للقضية على كل حال كلام آخر، أن هذا من باب التغرير أو أنه حكم تعبدي وما شاكل، ذاك مطلب. لمرحلة أعلى، ولكن على مستوى المقام الشيخ جاء به شاهد على أساس أن هذا في الحقيقة رجوع من باب التغريف. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه قاعدة لا ضرر. الدليل الثالث قاعدة لا ضرر في الآخرة، حينما يضمن المشتري للبائع الأمور التي أشرنا إليها بغض النظر عن مقدارها كثرة وقلة. إذن لا شك ولا ريب أن هذا لم يسلم له المبيع، آمنا بالله، ولكن فوق أنه لا يسلم له المبيع وتبطل المعاملة ويستعيد المشتري البائع المبيع من يده إن كان بيده، كل تلك الغرامات والخسائر يتحملها من؟ يتحملها نفس المشتري من دون أن يرجع بها على من غرره في الحقيقة. هذا لا شك ولا ريب أنه ضرر. إذا من الذي ألقاه في الضرر هذا؟ هذا الضرر المادي الذي تحمله المشتري، من الذي ألقاه فيه؟ من الذي أوقعه فيه؟ الذي أوقعه فيه وأحمله إياه هو البائع الفضولي. فإذا قاعدة لا ضرر تفرض على من؟ على البائع الفضولي أن يتحمل ذاك الضرر الذي لحق بمن؟ الذي لحق بالمشتري نتيجة تصرفه. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع وهو الأخير، قلت الدليل الرابع وهو الأخير، عندنا رواية في الحقيقة صريحة واضحة وهي معتبرة السند، وهي رواية جميل. رواية جميل يقول فيها عن رجل يشتري الجارية من السوق، سوق المسلمين، بعد مو السوق، مو أمارة الملكية، اليد أمارة الملكية، لأن كلنا ندخل إلى الأسواق ونشتري من كل هذا، كل سلعة الموجودة أمامه، أنا أقول له هذا صحيح إلك مو إلك، بعد السوق المسلمين واليد أمارة الملكية. فدخل السوق واشترى جارية، فبعد أن اشترى جارية أخذها و استمتع بها، استفاد من منافعها، فرزقه الله منها ولدا، أولدها. بعد أن أولدها جاءه شخص وقال هذه الجارية جاريتي وهو مستحق لها. طبعا عبر مستحق لها يعني مفروغ، على أساس أنه مدع بلا شك، ولكن طبق القواعد القضائية على المدعى البين وعلى المنكر اليمين جاء ببينة على أنها ماذا؟ جاريته. فجاء ببينة على أنها جاريته. ما الحال؟ قال الإمام عليه السلام بعد واضح، ترجع الجارية إلى صاحبه إلى المستحق، وبعد ويدفع إليه المشتري لصاحب الجارية، يدفع له ماذا؟ قيمة الولد، أن الولد حر، قيمة الولد. وبعد وقال ويرجع محل الشاهد هنا، ويرجع المشتري، وهو ما عبرت عنه الرواية بالمبتاع، ويرجع المشتري المبتاع على من باعه الجارية بثمن الجارية، واضح، لأنه لا تسلم له العين، وقيمة الولد التي أخذت منه، قيمة الولد يعني الغرامة التي غرمها لمن؟ للمشتري، عفوا لمالك الجارية. هنا لا يخلو إما أن نقول بأن الولد فائدة ونماء، لماذا؟ استفادها من؟ استفادها المشتري، واضح؟ إذا كانت فائدة عائدة له، ومع ذلك ماذا قال الإمام؟ قال يرجع به، طيب في الموارد التي ليست فيها فائدة كما في موردنا بطريق أو لا. فتدل هذه الرواية على محن نحن فيه بالأولوية. وإما أن نقول لا، حرية الولد أو استيلاد الجارية ولدا حرا ليست منفعته، ليست منفعة. المنفع يكون ولد عبد مثلا، منفعة المنفعة أن يستخدمها، واضح؟ فهذه ليست منفعة، وإنما هي غرامة لشيء لم ينتفعه كأبن. فحينئذ الرواية تدل على ما نحن فيه بماذا؟ ليس بمفهوم الأولوية، وإنما بالظاهر والنص، لأن كلامنا في ماذا نحن؟ كلامنا في الغرامات والضمانات التي يتحملها المشتري للمالك، وليس في قبالها نفع ومنفعة. فإذا اعتبرنا الولد الحر هذا لا يعتبر نفع واستنفاع، ومع ذلك غرم قيمته عبدا، فحينئذ يدل على ما نحن فيه مطابقة بالظاهر. هذا هو الدليل الرابع. فلذلك قال إذن وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة أنه يرجع، وهو الدليل الأول، إذن الإجماع. لماذا الدليل الثاني؟ إذا اعتبرنا الدليل الثاني، إذا اعتبرنا الدليل الأول أخذ إجماع مدرك باللسان حسن، ونحن الإجماع الذي نعتبره دليل إجماع التعبدي، أما الإجماع المدركي نحن والمدرك. فلذلك هذا الإجماع ما يكون ماذا؟ حينما قال لكذا، فإذا هذا الإجماع مدركي، فإذا ليس الإجماع دليلا برأسه، فنحن والمدرك. فتكون الأدلة ثلاثة، واضح؟ قال للغرور، فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان، ومتلف عليه ما يغرمه، لمن؟ للمالك. فهو أي البائع الفضولي كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته، يرجع إليه بكل ما ترتب على شهادته من آثار. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، ولقاعدة نفي الضرر لما كما بينت، مضافا الدليل الثالث، مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها، ظاهرها أو فحواها. تقول أن كيف صار الظاهر؟ ظاهرها كما بين، فحواها بطريق أو لا. قال إذن إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية. بعد فضلا عن مستحق الجارية، يعني مدعي له بينة، عبر مستحق مو مدعي الجارية، واضح؟ قال ثم يجيء مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق ماله، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد المشتري، قيمة الولد، ويرجع المشتري على من باعه الجارية بثمن الجارية واحد، وقيمة الولد التي أخذت منه. طبعا كل هذا سيدنا يعني واضح أن المسكين هذا لا يدري، واضح المشتري لا يدري، زين. فإن لأنه هذا باع مال الغير غصبا سرقة ما شئت فعبر، فينطبق على الفضول فيما نحن فيه. قال فإن حرية الولد، فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه، إلى من؟ إلى المشتري، ومع ذلك يرجع به على البائع، ففي الذي ليس فيه نفع يرجع بطريق أو لا، أو لا، أو أنه ليس حرية الولد بالنسبة للمشتري الأب ليست نفع، نفع أن يكون لها ولد عابد يبيع ويشتريه مال، ومع ذلك قال الإمام عليه السلام يرجع به، فينطبق على ما نحن فيه بماذا؟ بظاهره. صار واضح مو بطريق أولى. قال وعلى التقديرين يثبت المطلوب. يا تقديرين يعني إما بالمفهوم وإما بالظاهر يثبت المطلوب، وهو أن للمشتري الرجوع. ثم يقول عندنا شيء آخر هذا قد ينفعنا في المقام، وهذا سيرتب أثر عليه فيما سيأتي في ماذا؟ في الفوائد. قال فإن قول الإمام عليه السلام وقيمة الولد التي أخذت منه، هذه كلمة التي أخذت منه عبر في الحقيقة أنه تعليل على أن كل ما يؤخذ منه له الرجوع فيه. فإذا مشكلته ما قال ظاهر في التعليل، قال دلالته إشعارية في التعليل، يشعر بالتعليل، ولكن كما قرأتم في الأصول الذي هو حجة أن يكون ظاهرا في التعليل، أما الدلالة الإشعارية في الشيء لا تثبته. وإلا لو ثبتت هذه ظاهرة في التعليل، وقد قرأنا في الأصول بأن العلة تعمم وتخصص، فتصبح هذه الرواية كما سيأتي قاعدة على أن كل ما يؤخذ منه سواء كان زيادة في الثمن أو كان ماذا في قبال نفع، فضلا عن هذا له الرجوع فيه. استفدتم؟ لذلك قال مع أن توصيف قيمة الولد في جواب الإمام عليه السلام بأنها أخذت منه نوع إشعار بعلية الحكم، فيضطرد في سائر ما أخذت منه من باب ماذا؟ العلة تعمم، فيضطرد حكم الرجوع إلى كل ما أخذ منه سواء في قبال شيء أو لم يكن في قبال شيء. بعد ذلك إلى هنا كمل المطلوب لقائل أن يقول في المقام إشكال على كل ما تقدم، أو بعبارة أخرى إن قلت كما يعبر الشيخ الآخوند رحمة الله تعالى عليه، قلت في مقام الجواب، كل هذا الذي ذكرنا واضح إجماع أدلة ثلاثة صريحة واضحة، ولكن يقول في المقام هناك روايات وردت، روايتان معتبرتا السند، لا إشكال في سندهما تام، ولكن دلالة وردتا في مورد من هذا القبيل تماما، والإمام في مقام البيان، على أساس في مقام البيان، ولم يبين بأن للمشتري الرجوع، فهذا على ماذا يدل؟ على أنه ليس له الرجوع، وإلا لو كان له الرجوع لبينه الإمام، فما دام الإمام لم يبين أن يقول له الرجوع، إذن ليس له الرجوع. فهاتان الروايتان ماذا تشكلان؟ تشكلان دليلا على أنه ليس له الرجوع. وهذا يظهر أنه ذهب إليه البعض وتمسك به المرحوم صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، فقال ما تقدم تام، ولكن هاتان الروايتان تسقطان كل ما تقدم. هذا إشكاله. جوابه يأتي، نقرأ روايات ونجيب الجواب. لذا قال وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقا لذلك. أجاب عليه هو الآن عجل، قال إذن ماذا يريد أن يقول في الجواب؟ يقول الإمام ليس في مقام البيان من هذه الناحية. إذا ليس في مقام البيان من هذا النحو، لا يمكن أن نستدل بماذا؟ بإمضائه، صحيح؟ لأن الدلالة الإمضائية لابد أن يكون في مقام البيان، كما في قوله تعالى وكلوا مما أمسكنا عليكم، صحيح؟ كلوا مما أمسكنا عليكم، الآية تتناول صيد الكلب كرمكم الله أو الكلاب، قل آية صريحة، تقول كل مما أمسكنا عليكم. وقع الكلام أنها تدل على طهارة الذبيحة التي اصطادها الكلب. خب تدل قدر متيقن، تدل على حلية ماذا؟ على حلية صيد الكلب كما لو ذبحنا. أما تدل على طهارة الذبيحة التي، لأن الكلب واضح ينهى شعاظ فلان إلى آخره، والكلب لا شك ولا ريب نجس، فهل تدل على طهارة الذبيحة؟ طب ظاهر كله طاهرة، ولكن قالوا لا يستدل بالآية على طهارة الذبيحة المصطادة بالكلب، لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، إنما في مقام البيان من ناحية ماذا؟ شرطية التذكية وهي الحلية. أما الطهارة وعدم ساكتة، فلا يمكننا أستدل على الطهارة بالآية. الشيخ هنا يجيب يقول الإمام ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما فقط وفقط في مقام بيان حكم من؟ حكم المشتري مع البائع. حكم المشتري مع من سيد؟ مع البائع. أما حكم المشتري مع الأصيل، مع المالك. أما حكم المشتري مع البائع ليس في مقام البيان من جهته، فلا يمكننا أن نستدل بعدم التعرض للرجوع بأنه ليس له الرجوع. واضح؟ الرواية الأولى، إذن قال فهو ليس لعدم كونه مسوقا لذلك. الرواية الأولى رواية كرواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين أولا جارية فخرج بها إلى أرضه. هذا مسكين جاء من مدينة إلى مدينة ثانية، جاي من العمارة إلى بغداد، ها؟ إلى أرضه، فولدت منه أولادا. هذا مو بقى سنة وسنتين وثلاث، فولدت منه أولادا، أولاد جاب منه مو ولد. ثم أتاه من يزعم أنها له سين، وأقام على ذلك البينة. مو مثل الرواية الأولى جاءه مستحق، لا، أتاه من يزعم أنها له وجاء على أقام على ذلك البينة. بعد واضح، فالجارية جاريته على مدعي البينة. ماذا قال الإمام؟ قال الإمام يقبض ولده، أولاد إله الأولاد، قال المشتري يقبض ولده ويدفع إليه إلى مدعي الجارية الجارية. واضح؟ ويعوضه المشتري لصاحب الجارية من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. بيدفع له شنو؟ قيمة اللبن وقيمة الخدمة. بس ما تعرض لقيمة ماذا؟ الولد أولاد. هذا الشيء الشاهد هنا، لاحظ ماذا؟ إذن الرواية من البدو للخاتم بيّنت أن حكم المشتري مع مالك الأمة ماذا؟ أما حكم المشتري مع مالك مع البائع ليس فيه تعرض، لذلك أولئك اعتبروه ماذا؟ دليل على عدم الرجوع. هنا يقول ليس في مقام البيان. هذا الرواية الأولى. الرواية الأولى طويلة جدا، والملفت على عادته جاء بالرواية بتفاصيلها مع أن محل الشاهد فيها فقرة واحدة. قال ورواية زريق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما إنه كان علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق، يعني وثيقة مصطلح القديم مستند ذكر الحق، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال. بعد واضح، أخذ المال ولم أسترجع عنه، والصحيح الصحيح منه، ولم أسترجع منه الذكر بالحق، يعني ما أخذت المستند والوثيقة، بقيت المستند والوثيقة عنده، ولا كتبت عليه كتابا بأنه أعدت له الدين، ولا أخذت منه براءة بذلك بأنه ليس له علي بعد شيء. حسن ظن مثل ما كثير من الناس تتعامل. عبر وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق، يعني الوثيقة اللي عندك شنو تلفها بعد، مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه. فوقعت الوثيقة بيد مين؟ بيد الورث. قالوا هذا رزق أتاه جاء به الله. وعقيب هذا طالبني بالمال والرافه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق، جابوا الوثيقة وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم على ما عنده، فأخذت بالمال من جديد. الحاكم ماذا حكم لهم؟ بالمال. فأخذت بالمال يعني حكمت بالمال، وكان المال كثيرا ما أقدر أتحمل، فرأى من نفسه ما إله إلا شنو أن يفر، فقال ففررت. قال فتواريت عن الحاكم، يعني غيب وجهه، بل إن شاء الله يفتح جيد، حاكم وسلطة إجرائية. فماذا صنع الحاكم؟ فباع الحاكم علي، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي. يعني كان عنده مزرعة يعتاش من خلاله، فجيد إذا فار مباشرة الحاكم، حكم أن هذه المزرعة تباع وتعطى، يعطى ثمنها للديان. قال فباع علي قاضي الكوفة. طبعا الرواية هنا شاهد في نكتة مهمة، قاضي الكوفة إذن القاضي عام، جيد. فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا اللي اشترى مسكين شيعي يعني. وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي، هو الذي اشترى المزرعة أو الضيعة من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال رجع، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي. لمن؟ للمشتري. للمشتري قالوا هذه عمي رد، رجع الضيعة لأصحابي. وسألوا المؤمن المتدين الذي اشترى أن يرد المعيشة على صاحبها المزرعة ويعطونه الثمن، قول الثمن الذي اعطيتنا إياه نرجعه، ولكن مو ناقد، في أنجم التعبير العصري على دفعات متفق عليها، ويرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة ومحدد. فقال ماذا قال المشتري؟ هذا متدين على الأصول، قال أنا أسأل الإمام الصادق عليه السلام. فقال إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا الأمر، بماذا يحكم؟ فقال الرجل يعني المشتري كيف أصنع جعلت فداك؟ هذا كل القصة عرضها الإمام الصادق، كيف أصنع جعلت فداك؟ قال الإمام عليه السلام تصنع أن ترجع، أن ترجع بمالك إلى الورثة. لاحظوا التركيز أين؟ بين المشتري وبين من؟ وبين نفس صاحب السلعة. تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها الضيعة وتخرج يدك عنها، بعد خلاص تعيد مال إلى صاحبه. قال فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا، هذا متفقه، إذا رجعت له الضيعة له أن يطالبني بغير الضيعة. لاحظوا الكلام كله أين؟ بين المشتري وبين من؟ وبين صاحب السلعة، البائع ما إلى ربط، ها؟ بين المشتري وبين مالك الضيعة. قال فإذا فعلت ذلك يعني عدت عليه معيشته له أن يطالبني بغير هذا؟ قال نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار، هذه الثمار لها غلة، هذه له أن يأخذها، وهذا عودا على ما استفاده. وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك كما كان، إلا ما كان من زرع زرعته أنت يعني كمشتري، فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك من مالك الأرض إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له، له ألا يبقي، ورد عليك القيمة وكان الزرع له، يدفع لك قيمة وكان الزرع له. قلت جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها، قلت جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا، يعني المشتري هو هذا أحدث فيه، قال له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه وماذا ويأخذه. قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال يرد ذلك إلى ما كان، يعني كان فيها غرس وراح صاحبنا السوى صار يريد يغير، زارع النخل يريد يزرع رمان، زارع رمان يريد يزرع ماذا؟ برتقال مثلا، فبدل، أو لا كان سوي لفت بناء فهدم البناء فيسأل عنه هذا من؟ فقال فقلع الغرس وهدم البناء، فقال يرد ذلك إلى ما كان، عليه أن يرجعه، هو أنت أيها المشتري أن ترجعه كما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، قيمة الشجر الذي قلعه وقيمة البناء الذي هدمه. قال فإذا رد جميع ذلك، جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه، ها؟ أن يرد عليه صح كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو له مردود عليه. يقول للنفقات اللي حسن رتب عدل، هذه صاحب الأرض المفروض أن يلحظها لمن؟ لهذا المسكين. طيب خلصت الرواية، لاحظوا الرواية من البدو إلى الختم تتحدث عن من ومن؟ عن المشتري ومالك الأرض، لم تتعرض لا من قريب ولا من بعيد إلى من؟ إلى البائع. فلذلك قال الشيخ إذا هي أجنبية عما نحن فيه، بمعنى عفوا ليست في مقام البيع، هذا واحد. لذا قال وفيه إن قلت قلت في مقام الجواب ردا على صاحب الحدائق، مع أن نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك. إذن هي ليست في مقام، نستدل بسكوت الإمام أنه ليس له الرد، الإمام في مقام البيان ولم يقل له ارجع على البائع فإذا لا رجوع، لا، نقول أن الإمام ليس في مقام البيان إلا من ناحية حكم المشتري مع من؟ مع مالك السلعة، ولا يستدل بعدم ذكره لرجوعه على البائع أنه ليس له رجوع، وهو الرد الأول الذي أشرت له قبل قليل. ثانيا يقول سلم سكوت، تستدل بالسكوت، ليست على أساس أنه السنة قول المعصوم وفعل المعصوم وسكوت المعصوم، قل سكوت، قل هذا السكوت هو لا يعارض الدليل، وعندنا أدلة لفظية، أدلة لفظية صريحة تقول بالرجوع، غرر ماذا أيضا لا ضرر، أيضا الروايات المتقدمة، أيضا العمومات المتقدمة، هذه كلها تثبت ماذا؟ تقول بالرجوع وبالضمان. فالسكوت لا يعارض ماذا؟ لا يعارض النصوص الصريحة في الرجوع. لذا قال أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، هذا ثانيا. وثالثا قال مع أن رواية زرارة، رواية زرارة المتقدم ظاهرها شنو؟ ظاهرها أصلا خبر خير البائع، شخص إجا من العمارة لبغداد واشترى جارية ومن سوق المسلمين، وهذا سوق المسلمين مو يعني كان سوق المسلمين بذاك الوقت دكانه ومشخص ورقمه ورقم تليفونه وهاتفه والواتساب وما شاكل والشركة، لا، يجلسون في السوق يبيع، اليوم موجود بغدا مو موجود، من أين؟ من أي مدينة لا يدرى، مثل هذه الأسواق العامة. فإذا وهو ظهر وغاب عنه سنوات فإذا أي مشتر أي بائع تتحدث عنه؟ يعني إذا الحديث عن البائع يكون لغو لأن سالب انتفاء الموضوع، لا يوجد بائع يمكن الرجوع إليه، واضح؟ لا يوجد بائع يمكن الرجوع إليه، فقد يقال أن عدم ذكره للرجوع إلى البائع لأن الحديث في الرجوع إلى البائع لغو في الحقيقة. لذا قال مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، أما رواية زريق، يقول رواية زريق أيضا الكلام يفتح باب أنه حتى من قال بأنه له الرجوع، والفرض أنه قاضي والقاضي قضى على أساس البينة والقضايا الشرعية، فحينئذ على أي أساس يضمن القاضي حينئذ؟ لا يضمن القاضي إذا كان حكمه على طبق الضوابط الشرعية، واضح؟ إلا أن تقول أم المشكلة هذا قاضي عامي وقاضي العامي الحكم بالنسبة لقضاء العامي، من قال بأنه يدري هذا المسكين بأن هذا القاضي قاضي عامي أن أو أن الأخذ بقضاء القاضي ماذا غير جائز، واضح؟ فلذا قال مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي فإن كان قضاءه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا وليس ضامنا، إلا في بعض الموارد أنه يضمن بيت المال، لا يضمن هو من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها. وإن كان قضاءه باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتر ببطلان قضاء المخالف لأنه هو شيعي وهذا قاضي الكوفة وقاضي الكوفة عامي، ولذلك لما قالوا للورثة ارجع الضيعة لصاحبها المعيشة قال لا، رؤس الإمام الصادق. إذا تسأل الإمام الصادق يا رجل مفقه أنت ومتفقه، فكيف أخذت حينئذ اشتريت الضيعة بحكم القاضي؟ فإذا هو من قبيل من اشترى من شخص وهو يعلم أنه لا يستحق البيع، فليس له الرجوع. لذا قال وإن كان قضاءه باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتري بطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع وعليه ينطبق ما تقدم فلا رجوع له. نحن نتكلم في صورة جهل بفساد البيع، واضح؟ وبناء عليه إذن لا يتم ما تقدم، ما تقدم حينئذ ماذا؟ لا يتم. وبذلك يكمل الكلام في هذه. أما الثاني وهو ما يغرمه في قبال ماذا؟ في قبال ما استوفى. أحسن، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى بعد الامتحانات، بعد تمام الامتحانات إن شاء الله. هذه كرامة لجناب السيد والشيخ 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 على أساس أن يبيضوا وجوهنا ويأخذوا 20 من 20 إن شاء الله إن شاء الله، واستجابة دعوة المؤمن حتى لا يقولون بأن الشيخ ما تعاون معنا بخدمتكم، ونسألكم الدعاء.